أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله سبحانه وتعالى وبحمده، وصلاة على رسوله وسلاما، ورضوانا على صحابته وتابعيهم حتى نلقاهم. أما بعد، فمرحبا بكم أيها الإخوة الأحباب في هذا اللقاء الأول من التعليق على لمعة الاعتقاد الهادي إلى سبيل الرشاد لشيخ الإسلام أبي محمد عبد الله بن أحمد بن قدامة المقدسي رحمه الله تعالى. لمعة الاعتقاد، ما معنى كلمة لمعة؟ معناها ما يكتفى به من البلغة للعيش، وتعني هذه الكلمة أنه ذكر ما لا بد منه مقتصرا فيه على المسائل الكلية، ولم يتعرض فيه للتفاصيل والمسائل التفريعية. لمعة الاعتقاد ذكر فيها الاعتقاد الصحيح الذي ينبغي أن يعقد المسلم عليه قلبه، الهادي إلى سبيل الرشاد. الهادي يعني الذي يدل من عرفه على سبيل الرشاد، سبيل الهدى، وهو طريق القرآن الكريم وطريق النبي صلى الله عليه وآله وسلم، كما فهمه الصحابة الأولون ومن سار على طريقهم بإحسان. لمعة الاعتقاد الهادي إلى سبيل الرشاد، فهو يريد أن يقول بهذا العنوان إنه سيبين لنا الطريق الذي سلكه أئمة الهدى قبلنا. مؤلف هذا الكتاب هو ابن قدامة المقدسي صاحب المغني وصاحب روضة الناظر، وكتبه الثلاثة هذه المغني في الفقه، وروضة الناظر في أصول الفقه، ولمعة الاعتقاد في التوحيد، منارات في كل فن من فنونها. فهو إمام عظيم، إن كتب كان مقدما، وهذا مما يبعث الثقة فيما يقوله رحمه الله تعالى. في هذه اللمعة ذكر المباحث الرئيسة الكلية مما يتعلق بالأسماء والصفات والإيمان والقرآن والقدر والإمامة والصحابة، كما سنتعرف إن شاء الله تعالى. وهذا أوان الشروع في قراءة كلماته والتعليق عليها، ومنهجنا إن شاء الله تعالى أن نوضح كلامه دون أن نسلك سبيل الإشارة إلى ما يرد عليه، ولا التفريع زيادة على ما يشير إليه. ومعنى ذلك أنه يعنينا هنا أمران: الأمر الأول غرس هذه العقيدة في القلوب دون أن نشوش بإيراد أقوال المخالفين والرد عليها، لا سيما وأن الكتاب مختصر وما جاء لهذا الغرض. والثاني أن نقف عند حدود كلامه توضيحا وتبيينا دون الزيادة عليه، فإن الزيادة يليق بها غير هذا المختصر، وإن شاء الله نأتي عليها في كتاب أوسع وأرحب ويكون قابلا لهذه الزيادة. قال رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. والأئمة يبدأون كتبهم بالبسملة طلبا للبركة وطلبا للمعونة، فهي سبيل التبرك وسبيل الاستعانة، كيف لا واسم الله تبارك وتعالى تدور به حركة الحياة. ولذلك شرع لنا في بدء كل عمل أن نقول بسم الله. الحمد لله المحمود بكل لسان. الحمد لله معناها ذكر الله تبارك وتعالى بالأوصاف الجميلة الكاملة التي تليق وتنبغي له تبارك وتعالى. ثم ذكر أن ذكر الله بأوصافه الجميلة الكاملة يدور على كل الألسنة بكل اللغات. الحمد لله المحمود بكل لسان. والبدء بالبسملة والحمد سنة القرآن وشرعته وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وهديه. ففي الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين. وفي كل عمل كان يعمله سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يسمي وكان يفتتح خطبه وكتبه بالحمد. المعبود في كل زمان معناها المستحق للعبادة. وإن خالف بعض الناس في واقعهم ذلك أو المقصود المعبود في كل زمان يعني هو معبود بالفعل، فلله عز وجل يسجد ويتعبد كل مخلوق طوعا أو كرها. طوعا حينما يأتي بذلك على الوجه المطلوب شرعا، وكره حينما يخضع لسنن الله عز وجل الكونية التي لا يستطيع أحد أن يخرج عنها بحال. الذي لا يخلو من علمه مكان، هذه إشارة إلى أن علم الله تبارك وتعالى محيط، علم الله شامل لا يخلو منه زمان ولا يخلو منه مكان ولا يشغله شان عن شان، فهو سبحانه وتعالى المدبر لكل ما يحدث في الكون يقع عن علمه وبأمره، كتبه وقدره وخلقه سبحانه وتعالى. ولا يشغله شان عن شان، ومعنى ذلك أن قدرة ربنا تبارك وتعالى شاملة لكل شيء في الكون لا يخرج عنها شيء على الإطلاق، جل عن الأشباه والأنداد يعني تنزه تبارك وتعالى عن هذين الأمرين الأشباه، فلا أحد ولا شيء يشبهه تبارك وتعالى ولو من بعض الوجوه، وتنزه عن الأنداد فلا يوجد شيء مثل الله تبارك وتعالى من كل الوجوه، لا يوجد من يشبه ربنا من كل الوجوه فيكون مثله، ولا يوجد من يشبه ربنا في بعض الوجوه. وتنزه عن الصاحبة والأولاد، ليس له زوجة وليس له أولاد، ذلك أنه تبارك وتعالى غني عن هذا كله، ونفذ حكمه في جميع العباد. قدرة ربنا ومشيئته وإرادته نافذة ما شاء كان وما لم يشأ لا يكون. وهذا إشارة إلى المشيئة، وهي إرادة الله عز وجل القدرية التي يسير بها الكون وشؤون الخلق، نفذ حكمه في جميع العباد لا راد لشيء مما أراده، ولا معقب على شيء مما حكم فيه، لا تمثله العقول بالتفكير، لا يمكن لأحد أن يتخيل ربنا تبارك وتعالى، بل ذلك ممنوع منه شرعا. وكل ما دار ببالك وتصور في خيالك أن يكون مثال ربنا تبارك وتعالى فالله عز وجل بخلاف ذلك، ولا تتوهمه القلوب بالتصوير. هذا مقطوع دونه الأمل، لا يمكن للعقل أن يتصوره ولا للقلب أن يتخيله، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، ليس كمثله شيء، لا يشبهه تبارك وتعالى أحد، وهو السميع البصير. ومع ذلك ثبتت صفاته من السمع والبصر، ليس كمثله شيء، رد للتشبيه والتمثيل، وهو السميع البصير، إثبات لما أثبته الله تبارك وتعالى لنفسه، السميع البصير. وهذا رد على من يعطل صفات الله تبارك وتعالى. ليس كمثله شيء، ننفي عن الله ما نفاه عن نفسه، وهو السميع البصير، نثبت لله ما أثبته لنفسه. له الأسماء الحسنى والصفات العلى، بلغت أسماء ربنا تبارك وتعالى وصفاته عز وجل الأحسن والأعلى. له الأسماء الحسنى، فكل اسم لله تبارك وتعالى حسن بل أحسن، وكل صفة لله تبارك وتعالى عالية بل أعلى. الرحمن على العرش استوى، له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى، وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى. الرحمن على العرش استوى، فيها إثبات علو ربنا تبارك وتعالى. له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى، ملكه تبارك وتعالى كل شيء، لا يخرج شيء عن ملكه، وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى. علم ربنا تبارك وتعالى محيط، يعلم الجهر ويعلم السر ويعلم أخفى من السر. والسر ما بينك وبين إنسان، وأخفى من السر ما بينك وبين نفسك لم تبح به، فلا يخفى شيء من ذلك على علم ربنا تبارك وتعالى. أحاط بكل شيء علما، لا يشذ شيء عن علم ربنا تبارك وتعالى، وقهر كل مخلوق عزة وحكما، فهو القاهر لا يعجزه شيء، وهو العزيز لا غالب له، وهو الحكيم في أمره وقدره وكل ما تعلق به، ووسع كل شيء رحمة وعلما، فلا يظن إنسان أنه حين قهر وغلب وحكم ظلم، بل تشريعه وأمره سعة ورحمة، لأنه عن علم قاله تبارك وتعالى: يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم. هذا علمه عز وجل، ولا يحيطون به علما، وهذا علمنا، فهو يحيط بعباده كلهم، ولا يحيط أحد به تبارك وتعالى. فعلمه عز وجل غير محدود، وعلمنا محدود، موصوف بما وصف به نفسه في كتابه العظيم وعلى لسان نبيه الكريم. هذا الباب ما وصف الله تبارك وتعالى به نفسه، وما وصفه به رسوله، باب التوقيف، باب التعليم. فما أثبته الله أثبتناه، وما نفاه الله نفيناه، وما أثبته الرسول أثبتناه، وما نفاه الرسول نفيناه. باب التوقيف، فلا نصف الله بزيادة على ما وصف به نفسه أو وصفه به رسوله. وكل ما جاء في القرآن أو صح عن المصطفى عليه الصلاة والسلام، كل ما جاء في القرآن دون أن نضيف قيدا، فإن القرآن كله مقبول، القرآن كله صحيح. وأما بالنسبة للسنة، فالسنة فيها وفيها، فيها ما يقبل وما يرد على أساس منهج وفى أسلافنا فيه تمام الوفاء، فجعلوا منه الصحيح والحسن وذلك المقبول، وجعلوا منه الضعيف والموضوع وذلك المردود. ولذلك ينبغي التفصيل في أمر السنة دون القرآن. ولهذا قال: وكل ما جاء في القرآن دون قيد، ثم قال: أو صح عن المصطفى عليه الصلاة والسلام، فقط دون ما كان ضعيفا وما كان موضوعا. أو صح عن المصطفى عليه الصلاة والسلام هكذا بإطلاق، دون فرق بين حديث متواتر وحديث مشهور وحديث عزيز وحديث غريب. كل ما صح، كل ما أثبت الأئمة المختصون في هذا الباب بأنه صحيح أثبتناه وقبلناه وأخذناه. وكل ما جاء في القرآن أو صح عن المصطفى عليه الصلاة والسلام من صفات الرحمن وجب الإيمان به، نصدق به ونقبله ونعمل به إن دلنا على عمل، وتلقيه بالتسليم والقبول، وترك التعرض له بالرد، لأن الرد تكذيب، والتأويل لا نؤوله، لأن التأويل تحريف، والتشبيه لأنه لا يمكن أن يكون هناك من هو شبه ربنا تبارك وتعالى في صفة من الصفات، والتمثيل لأنه لا يوجد من هو مثل ربنا تبارك وتعالى في معنى صفة بالكامل فضلا عن جميع الصفات. فمنهج أهل الحق الذي مضى عليه الصحابة والتابعون لهم بإحسان إلى يوم الناس هذا، وسيظل إلى قيام الساعة،
أن نقبل بكل ما في القرآن لا نرده ولا نتأوله، وأن نقبل كل ما صح عن المصطفى عليه الصلاة والسلام لا نتعرض له برد ولا بتأويل ولا بتشبيه ولا بتمثيل، لأن الرد كما قلنا تكذيب، ولأن التأويل تحريف. إذا صرف الظاهر من المعنى إلى غيره دون أن يكون له دليل على ذلك هذا تحريف، وكذلك التشبيه ومثله التمثيل كلاهما يجب تركه. قال: وما أشكل من ذلك وجب إثباته لفظا وترك التعرض لمعناه. ما كان مشكلا على الإنسان إن عاد إلى القرآن يفتش في معناه فلا يعرفه، أو عاد إلى السنة يفتش في معناه فلم يعرفه، وعاد إلى لغة العرب التي تحدث بها النبي وأصحابه وفهموا بها القرآن والسنة فلم يتبين له شيء من خلال ذلك يفسر له النص الوارد، سواء كان من القرآن أو من صحيح سنة النبي عليه الصلاة والسلام، وجب أن يثبت لفظه وأن يؤمن به ثم يترك التعرض لمعناه، لا يفسره بما لا دليل عليه، ولا يؤوله بغير ظاهره. إن بان له ظاهره آمن به، وإن لم يظهر له شيء منه ولم يتعرف على ظاهره يفوض أمره إلى الله. قال: ونرد علمه إلى قائله. نرد علمه إلى قائله، قائله إما من القرآن فهو الله، وإما من صحيح السنة فهو رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونجعل عهدته على ناقله. نجعل عهدته على ناقله، من نقل إلينا هذا العهدة عليه، وطالما توفرت فيه أسباب القبول فنقبل منه، ثم نكل ما في نفس الأمر وحقيقته إلى الله، اتباعا لطريق الراسخين في العلم الذين أثنى الله عليهم في كتابه المبين بقوله سبحانه وتعالى: والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا. هذه هي طريقة الراسخين في العلم الذين أثنى الله تبارك وتعالى عليهم. إذا أشكل عليهم شيء يردونه إلى الله، ومعنى ذلك أن المسائل كلها أمام الإنسان شيئان: شيء ظهر له من خلال القرآن ومن خلال ما صح عن النبي عليه الصلاة والسلام ومن خلال اللغة التي جاء بها القرآن والسنة، فيسلم لظاهره دون أن يتعرض له بالتأويل. وشيء أشكل عليه لم يجد في القرآن أو في السنة أو في اللغة شيئا يدل على معناه، ما هو؟ في هذه الحالة الواجب ترك التعرض لمعناه مع إثبات لفظه، وأن يرد علمه إلى قائله. وقال في ذم مبتغي التأويل لمتشابه تنزيله: فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله. فجعل ابتغاء التأويل علامة على الزيغ، وقرنه بابتغاء الفتنة في الذم، ثم حجبهم عما أملوه وقطع أطماعهم عما قصدوه بقوله سبحانه: وما يعلم تأويله إلا الله. وهل القرآن الكريم محكم أو متشابه أو فيه محكم ومتشابه؟ القرآن بمعنى أنه متقن كله محكم، وبمعنى أنه يشبه بعضه بعضا في المعاني والغايات والأهداف فكله متشابه، كما قال الله تبارك وتعالى يخبرنا بأنه محكم كتاب أحكمت آياته، وكما قال يخبرنا أنه متشابه الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها. ومن القرآن محكم ومتشابه، محكم واضح المعنى، ومتشابه أشكل معناه على أهل العلم. فالقرآن محكم كله هذا صواب، متشابه كله هذا صواب، منه محكم ومنه متشابه هذا صواب. قال الإمام أبو عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل رضي الله عنه في قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله ينزل إلى سماء الدنيا، وإن الله يرى في القيامة، وما أشبه هذه الأحاديث نؤمن بها. أولا نثبتها ولا ننكرها، ومن أنكر شيئا من ذلك فقد ضل، لأنه مما صح عن المصطفى صلى الله عليه وسلم. والحديث الأول لا يبلغ التواتر، والحديث الثاني يبلغ التواتر، وهذا تفسير وتفصيل لقوله أو صح عن المصطفى عليه الصلاة والسلام، يعني دون فرق بين ما هو متواتر وما هو آحاد، فهذه التفرقة خطأ في أمور الاعتقاد. لا ينبغي أن نتعرض لما ثبت بالآحاد بالرد، وما ثبت بالقرآن أي متواتر بالتأويل، ذلك لأن لازم هذا أن المرء يحتكم إلى عقله وهواه، إن جاءه النص المتواتر يؤوله، وإن جاءه النص الآحاد يقول آحاد ليس بمتواتر. قال الإمام أبو عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل رضي الله عنه في قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله ينزل إلى سماء الدنيا، وإن الله يرى في القيامة، وما أشبه هذه الأحاديث يعني أحاديث الصفات نؤمن بها ونصدق بها، لا كيف يعني دون أن نتخيل معنى لها على الحقيقة، دون أن نحاول أن نتصور الكيف الذي أو التي هي عليه في الواقع، فذلك كما قلنا الأمل مقطوع دونه، لا تدركه الأبصار، لا أبصار العين ولا أبصار القلوب، ولا معنى، لا معنى غير الظاهر منها. فالظاهر الذي أبرزه القرآن وأبرزه حديث النبي صلى الله عليه وسلم هو ما ينبغي أن يعتقد به الإنسان، فإن القرآن نزل لغاية ولهدف، كما قال سبحانه وتعالى: ليدبروا آياته، ومعنى ذلك أنه مفهوم ليس فيه معنى غير مفهوم. فإذا تعرض الإنسان لفهمها فليفهمها بلسان عربي مبين، وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم، ولا معنى من عندنا، بل المعنى ما ذكره القرآن وما ذكره النبي عليه الصلاة والسلام، ولا نرد شيئا منها، لا نفرق بين ما هو ثابت، نقبل هذا ونرد هذا. كيف؟ هذا نص وهذا نص، والذي حمل إلينا هذه النصوص التي فيها الصفات هم الذين حملوا إلينا القرآن، وحملوا إلينا أحاديث الحلال والحرام، فبأحاديثهم تزهق الأرواح في القصاص ورجم الزاني المحصن، وفيها وبها تقطع الأيدي في السرقة، فكذلك بأحاديثهم تثبت صفات الرحمن سبحانه وتعالى. فمن نقل إلينا هذا نقل إلينا هذا، كما قال القاضي أبو يعلى: اعلم أنه غير ممتنع حمل هذه الأحاديث على ظاهرها من غير تأويل، وقد نص أحمد على ذلك في رواية الجماعة. فمعنى قول أحمد ولا معنى أي من عندنا، بل معناها ظاهرها ولا معنى غير ظاهرها، ولا نرد شيئا منها، ونعلم أن ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم حق، ولا نرد على رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا نرد على رسول الله ما ثبت عنه، فما ثبت نقبله. كما سمع الإمام أحمد شخصا يروي حديث النزول هذا ويقول: ينزل بغير حركة ولا انتقال ولا تغير حال، فأنكر أحمد ذلك وقال: قل كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو كان أغير على ربه منك، لا تقل وجاء ربك ثم تحشر فيها وجاء ملك ربك وجاء أمر ربك، كان محمد صلى الله عليه وسلم أغير على ربه منا، فلو كان ذلك كذلك لكان أسبق الناس إليه، كما قال صلى الله عليه وسلم: والله لأنا أغير من سعد، والله أغير مني، فلا أحد أغير من رسول الله صلى الله عليه وسلم على ربه. ولا نصف الله بأكثر مما وصف به نفسه بلا حد ولا غاية، بلا حد نعلمه ولا غاية نعلمها، بلا حد من عندنا ولا غاية من عندنا. كما سئل عبد الله بن المبارك: هل نثبت أن الله عز وجل على العرش استوى؟ فقال: نعم نثبت. فقال السائل: بحد؟ قال: بحد، يعني بينه وبين خلقه. ومعنى ذلك أنه أراد أن الله تبارك وتعالى بائن من خلقه، ليس هناك اتصال بين الله وبين خلقه، بل الله تبارك وتعالى بائن من خلقه بلا حد ولا غاية، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ونقول كما قال، ونصفه بما وصف به نفسه، ولا نتعدى ذلك. لا نصف ربنا تبارك وتعالى بغير ما وصف به نفسه، فباب الأسماء توقيفي وباب الصفات توقيفية، ولا يبلغ وصف الواصفين ولا يبلغه وصف الواصفين. نؤمن بالقرآن كله محكمه ومتشابهه، ولا نزيل عنه صفة من صفاته لشناعة شنعت، ولا نتعدى القرآن والحديث، يعني نثبت لله ما أثبته لنفسه ونثبت ما أثبته نبيه صلى الله عليه وسلم، ولا نأتي لله عز وجل بصفة من عندنا. وليس لأجل أن قوما عابوا علينا شيئا أو شنعوا على صفة من صفات ربنا بما ليس بحق، فطالما أنها ثبتت نثبتها، وطالما أنها وردت نقول بها. ننتظر الأذان إن شاء الله. وهو يشير بهذا إلى نفي الحد ونفي الغاية عن الله تبارك وتعالى. وهذه المسألة، مسألة الحد، تسوقنا لبيان أمر مهم، ألا وهو هذا اللفظ لم يرد في القرآن الكريم إثباته ولا نفيه عن ربنا، وكذلك في السنة، وكل ما كان كذلك يطلق عليه أئمتنا لفظ المجمل، يعني الذي يحتمل معاني متعددة. فإن كان في القرآن إثباته أثبتناه، وإن كان في القرآن نفيه نفيناه، لكنه لا يوجد، هو لفظ محدث، فلذلك يفصلون فيه وفيما هو مثله، فيتساءلون ممن ينطق به ما معنى كلمة الحد. وعلى أساس المعنى الذي يذكره يذكرون له حكمه من الإثبات أو النفي. وهذه الكلمة، كلمة الحد، هل معناها أن الله تبارك وتعالى يحده شيء ويحيط به شيء؟ إن كان معناها هكذا فليس لله تبارك وتعالى حد. أو معناها أن الله عز وجل مباين لخلقه وليس كما يقول الجهال ممن يثبتون الحلول والاتحاد أن الله تبارك وتعالى اتصل بخلقه وأن الخلق متصلين بالله عز وجل. هل الله مباين لخلقه؟ هل إن كان الحد بهذا المعنى؟ فالجواب نعم، لله حد. يبقى إن كان بمعنى هل الله يحده شيء؟ نقول لا. وإن كان هل الله مباين لخلقه؟ نقول نعم، كما أثبت ذلك عبد الله ابن المبارك. هناك حد بين الرب والمربوب، بين الخالق والمخلوق، بين الله والعبد. وهكذا يجب أن نتبع في كل لفظة لم ترد في القرآن أو في السنة إثباتا ونفيا، كله من باب المجمل الذي نسأل عن معناه، ثم بعدما نستفسر ونستفصل عن المعنى نجيب بما يليق بربنا تبارك وتعالى على حسب ما أثبت القرآن وأثبتت السنة. قال: ولا نعلم كيف كنه ذلك إلا بتصديق الرسول صلى الله عليه وسلم وتثبيت القرآن. إذن هنا شيء نقول به وشيء لا نقول به وشيء ثالث نقول به حتما. نثبت اللفظ الوارد في القرآن وفي السنة، لا نتعرض له بتأويل، له معنى وله كيفية، فأما المعنى فنقول به، وأما الكيفية فلا يمكن لنا أن نتصورها ولا أن نتخيلها ولا أن نصل إليها، فهذه نكل علمها إلى الله تبارك وتعالى. فلا يسأل عن الله عز وجل بكيف. الكيف والكنه والحقيقة لا يمكن أن يبلغها عقل إنسان ولا قلبه وخياله ووهمه. قال الإمام أبو عبد الله محمد بن إدريس الشافعي رضي الله عنه: آمنت بالله وبما جاء عن الله على مراد الله، وآمنت برسول الله وبما جاء عن رسول الله على مراد رسول الله. وعلى هذا درج السلف، يعني من سبق من الصحابة والتابعين وأئمة الخلف، يعني من لحق بهم على طريقهم رضي الله عنهم، كلهم متفقون على الإقرار، يعني على الإيمان، متفقون على التصديق والقبول والإذعان والتسليم والإمرار، يعني يمرون الصفات لا يتعرضون لتأويلها كما يفعل من يسميه تأويلا وليس بتأويل. قال الإمام البيهقي: والذي يدل عليه ظاهر الكتاب والسنة من إثبات العين له سبحانه صفة لا من حيث الحدقة أولى، وبالله التوفيق نقرها يعني نثبت لفظها، ونمرها يعني لا نتعرض لمعناها بالتأويل. التأويل ليس هو التفسير، نما التأويل معناه أن تقول المقصود بهذه الكلمة كذا وكذا مما لا يدل عليه الظاهر، فتسأل عن الدليل لماذا، فلا تجد دليلا لما تقول إلا شبهات. أما لو كان لك دليل على ذلك كما حدث من ابن عباس رضي الله عنهما لما قرأ قول الله تبارك وتعالى: نسوا الله فنسيهم، فقال: نسوا الله فنسيهم، يعني تركهم. ذلك أن النسيان في لغة العرب له معنيان: المعنى الأول الغفلة والذهول، والمعنى الثاني الترك، ففسره بما تعرف العرب من لغتها. أما أن يفسر ما ورد في القرآن الكريم وما ورد في سنة النبي صلى الله عليه وسلم بغير لغة العرب التي تعرفها، فهذا لا يسمى تأويلا وإنما يسمى تحريفا. قال: والإثبات لما ورد من الصفات في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم من غير تعرض لتأويله. ولذلك قال الإمام أحمد في الأحاديث التي وردت فيها فضائل عظيمة لأعمال قليلة، أو ورد فيها وعيد عظيم لأعمال يسيرة، من مثل قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الوعيد: والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن من لا يأمن جاره بوائقه. فسئل عن ذلك فقال رضي الله عنه: أمروها كما جاءت، أمروها كما جاءت. لا يمكن أن يكون أحمد رحمه الله تعالى يريد من خلال ذلك لا تفهموها أو لا تتعرفوا على معناها هذا الظاهر، لم يتعرض لها بتأويل خلاف ما وردت عليه، وآمن وأمرهم أن يؤمنوا بظاهرها الذي تعطيه، فهذا معنى الإمرار والإقرار والإثبات. قال: وقد أمرنا بالاقتفاء لآثارهم والاهتداء بمنارهم، وحذرنا المحدثات وأخبرنا أنها من الضلالات. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. وقال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم. فمعنى هذا أن يسلك المرء في هذا الباب سلوك المتبع، وهو أن يقتفي آثار من سلفه، من سبقه من أئمة الهدى. فلا يصلح أمر هذا الدين في كل زمن إلا بما صلح به أول زمن. وقال عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه كلاما معناه: قف حيث وقف القوم، فإنهم عن علم وقفوا، وببصر نافذ كفوا. حينما كفوا ما كفوا عن عجز، حينما وقفوا ما وقفوا عن جهل، وإنما كان هذا طريق العلم. وببصر نافذ كفوا، ولهم على كشفها كانوا أقوى، وبالفضل لو كان فيها أحرى. يعني لو أرادوا الخوض لكانوا أعلم منا بذلك وأقوى منا على ذلك، ولو كان فيها فضل لكانوا أسرع الناس إلى ذلك. فلئن قلتم حدث بعدهم فما أحدثه إلا من خالف هديهم. يعني يجتنب ولا تقف عنده، واسلك سبيل من سلف. فما أحدثه إلا من خالف هديهم ورغب عن سنتهم، ولقد وصفوا منه ما يشفي، وتكلموا منه بما يكفي، فما فوقهم محسر مغالي، وما دونهم مقصر مجافي. لقد قصر عنهم قوم فجفوا، وتجاوزهم آخرون فغلوا. وبين التفريط والإفراط يقع المسلمون، ويقع أهل السنة، ويقع أهل الأثر. كانوا وسطا بين هذا الجفاء وهذا الغلو، بين هذا الإفراط وهذا التفريط. وإنهم فيما بين ذلك لعلى هدى مستقيم. وقال الإمام أبو عمرو الأوزاعي رضي الله عنه: عليك بآثار من سلف، إلزمها، وإن رفضك الناس، وإياك احذر، وإياك وآراء الرجال، وإن زخرفوه لك بالقول. وقال محمد بن عبد الرحمن الأذرمي لرجل تكلم ببدعة ودعا الناس إليها، كان ذلك أيام المأمون وفتنة المعتزلة، قال: هل علمها رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر وعثمان وعلي؟ هل علم ما تقول؟ أو لم يعلموها؟ هما شيئان، إما أن تقول علموها، وإما أن تقول جهلوها. فقال: لم يعلموها. فقال له الإمام: فشيء لم يعلمه هؤلاء علمته أنت؟ سبحان الله، هم جهلوا وأنت علمت؟ قال الرجل: فإني أقول قد علموها. يعني ترك قوله الأول وقال قد علموها، وأنا علمتها كما علموها. فقال له الإمام: أفوسعهم ألا يتكلموا به ولا يدعو الناس إليه أم لم يسعهم؟ قال: بلى، وسعهم، لأنه أمام شيئين، إما أن يكونوا دعوا الناس وحملوا الناس على ما قالوا، ها، فأين الدليل؟ وإما أنهم وسعهم ولم يعملوا ذلك مع الناس. قال: بلى، وسعهم. قال له الإمام: فشيء وسع رسول الله صلى الله عليه وسلم وخلفاءه لا يسعك أنت، فانقطع الرجل. فقال الخليفة وكان حاضرا: لا وسع الله على من لم يسعه ما وسعهم. وهكذا النتيجة التي يريد أن يصل من خلال هذه الأحاديث وأقوال الصحابة والآثار التي ساقها ابن قدامة رحمه الله، يقول: وهكذا من لم يسعه ما وسع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه والتابعين لهم بإحسان، والأئمة من بعدهم والراسخين في العلم من تلاوة آيات الصفات من القرآن الكريم وقراءة أخبارها من السنة النبوية وإمرارها كما جاءت، فلا وسع الله عليه، ولا يفعل كما فعل المبطلون، مرة بالتأويل، ومرة بالتشبيه، ومرة بالتمثيل، ومرة بالرد. حتى قال بعضهم لأبي عمرو بن العلاء إمام القراءة الشهير، قال له: إني أريدك أن تقرأ وكلم الله موسى تكليما. فقال: هب أني فعلت ما تقول، وهو يعلم لماذا يقول هذا، حتى ينفي صفة الكلام عن الله تبارك وتعالى. قال له الإمام: هب أني فعلت ما تقول، ماذا تصنع بقول الله تعالى: ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه؟ إذا سهل عليك أن تحرف الهاء من ضمة في الفاعل إلى فتحة في المفعول، وتقول: وكلم الله موسى، وساعدك على ذلك أن موسى فاعل مرفوع بالضمة المقدرة، لا تظهر عليه علامة الإعراب. فماذا تفعل في هذه الآية؟ وكلمه ربه، فبهت، سبحان الله. قال: فمما جاء من آيات الصفات قول الله عز وجل: ويبقى وجه ربك، هذه صفة الوجه، وقوله سبحانه وتعالى: بل يداه مبسوطتان، صفة اليدين، وقوله تعالى إخبارا عن عيسى عليه السلام أنه قال: تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك، ذات الله نفسه. وقوله سبحانه: وجاء ربك، هذه الصفة الفعلية، بصفات الذات، الوجه، اليدين، الصفات الفعلية، وجاء ربك. وقوله تعالى: هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله، وكذلك في سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن النبي قال: حتى إذا لم يبق إلا من يعبد الله أتاهم رب العالمين. وقوله تعالى: رضي الله عنهم ورضوا عنه، في إثبات صفة الرضا. وقوله تعالى: يحبهم ويحبونه، صفة المحبة. وقوله تعالى: في الكفار وغضب الله عليهم، صفة الغضب. وقوله تعالى: اتبعوا ما أسخط الله، السخط. وقوله تعالى: كره الله انبعاثهم، الكره. هذه الصفات التي أتى بها القرآن، وكذلك ومن السنة، قول النبي صلى الله عليه وسلم: ينزل ربنا تبارك وتعالى كل ليلة إلى سماء الدنيا، صفة النزول. وقوله: يعجب ربك من الشاب ليست له صبوة، وإن كان هذا الحديث ضعفه بعض أهل العلم، إلا أن الصفة التي اشتمل عليها هذا الحديث جاءت في القرآن الكريم، ففي قراءة من القراءات السبعية قوله عز وجل: بل عجبت ويسخرون. وقوله صلى الله عليه وسلم: يضحك الله إلى رجلين قتل أحدهما الآخر ثم يدخلان الجنة. فهذا وما أشبهه مما صح سنده وعدلت رواته نؤمن به، نثبته ونقبله ونقر به ولا نرده ولا نجحده ولا نتأوله بتأويل يخالف ظاهره. وهذه الكلمة من الوضوح بمكان في أن مذهب الموفق ابن قدامة رحمه الله هو أن نجري المعنى الواضح في الآية والحديث على ظاهره. فهذا وما أشبه مما صح سنده وعدلت رواته نؤمن به ولا نرده ولا نجحده ولا نتأوله بتأويل يخالف ظاهره. وهو تفسير لما سبق من قوله في أول الكلام بعد المقدمة: وما أشكل من ذلك وجب إثباته لفظا وترك التعرض لمعناه. قد فسرناه هناك فقلنا: ترك التعرض لمعناه بحمله على غير ظاهره، وهو هنا يوضح ذلك بما لا يدع مجالا لشك. ولا نشبهه بصفات المخلوقين ولا بسمات المحدثين. السمات هي الصفات، والمحدثون هم المخلوقون، فهو نوع من أنواع تعبير البلاغي في تنويع الكلام. ونعلم أن الله سبحانه وتعالى لا شبيه له ولا نظير، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. أتى بهذه الآية بعد هذه الأمثلة من صفات ربنا تبارك وتعالى حتى يقول: إن ليس كمثله شيء، نفي لشبه الله بصفات المخلوقين وسمات المحدثين، نفي للشبيه والنظير، وهو إثبات لما أثبته الله في كتابه مثل الآيات الأولى، أو في سنة نبيه مثل ما في الأحاديث التي بعدها، وهو السميع البصير. وكل ما تخيل في الذهن أو خطر بالبال فإن الله تعالى بخلافه، سواء كان من المشابهة أول ما يقرأ آية من هذه الآيات أو حديثا من هذه الأحاديث فيتخيل شبها بين الله وبين خلقه فيسارع إلى التأويل، يسارع إلى التأويل. وهذا سبب تأويل من أول يتوهم أن الصفة مثل الصفة، وكذلك وكل ما تخيل في الذهن أو خطر في البال، يعني من التكييف أن يتصورها على نوع معين. فلا ينبغي للإنسان إن علم صفة من صفات الله تبارك وتعالى أن يشبهها بشيء موجود، لأن هذا تشبيه أو تمثيل مرفوض، ولا ينبغي أن يتوهم صورة أو يتخيل صورة وإن لم يكن لها وجود، لأن هذا تكييف كذلك مرفوض. فإن الله تعالى بخلافه، بخلاف ما ترى من المخلوقات، وبخلاف ما تتخيل وتتوهم من الصور والخيالات. ومن ذلك قوله تعالى: الرحمن على العرش استوى، وهذه تثبت علو ربنا تبارك وتعالى كما سيقول الموفق الآن. ورد هذا المعنى في كتاب ربنا في 7 مواضع، استواء الله على العرش. وقوله تعالى: أأمنتم من في السماء، يعني من في العلو. وقول النبي صلى الله عليه وسلم: ربنا الله الذي في السماء تقدس اسمك، وإن كان هذا الحديث أيضا مما يضعفه بعض أهل العلم، إلا أن الصفة الواردة فيه وهي أن الله تبارك وتعالى في العلو، وأن صفة العلو تنسب وصفة لربنا تبارك وتعالى، ثابتة في القرآن، ثابتة في السنة. أأمنتم من في السماء؟ وقال للجارية: أين الله؟ قالت: في السماء. قال: أعتقها فإنها مؤمنة. رواه مالك بن أنس ومسلم وغيرهما من الأئمة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لحسين والد عمران رضي الله عنهما: كم إلها تعبد؟ قال: 7، 6 في الأرض، يقصد الأصنام والأوثان، وواحدا في السماء، ربنا تبارك وتعالى. قال: من لرغبتك ورهبتك، وقت ما ترجو ووقت ما تخاف؟ قال: الذي في السماء، يعني الله تبارك وتعالى. قال: فاترك الستة، يعني الأصنام، واعبد الذي في السماء، الله الذي في العلو، وأنا أعلمك دعوتين. فأسلم رضي الله عنه، وعلمه النبي صلى الله عليه وسلم أن يقول: اللهم ألهمني رشدي وقني شر نفسي. هذه الآيات وهذه الأخبار نؤمن بها ونثبتها. وقد ألف ابن قدامة نفسه رحمه الله كتابا في علو الله، وألف مثله الذهبي رحمه الله. قال: وفيما نقل من علامات النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه في الكتب المتقدمة أنهم يسجدون بالأرض ويزعمون، أي يقولون، وهذا استعمال صواب في لغة العرب، لا يقصدون به أنه زعم غير صحيح، ويزعمون أن إلههم في السماء. وروى أبو داود في سننه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما بين سماء إلى سماء مسيرة كذا وكذا، وذكر الخبر، إلى قوله: وفوق ذلك العرش، والله سبحانه فوق ذلك. فهذا وما أشبه مما أجمع السلف رحمهم الله على نقله وقبوله، يثبت رحمه الله تعالى أن هذه الآيات وهذه الأحاديث أجمع العلماء على إثباتها، الإيمان بها، فنقلوها، وأيضا أجمعوا على قبولها، يعني على القول بها، ولم يتعرضوا لرده، تكذيبه، ولا تأويله، تحريفها، ولا تشبيهه، ولا تمثيله بمخلوق. فماذا عملوا رضوان الله عليهم؟ كما قال هو سابقا: نؤمن به ولا نرده، ولا نجحده ولا نتأوله بتأويل يخالف ظاهره، نثبت ظاهره، فإنه اللغة التي أمرنا الله تبارك وتعالى أن نفهم القرآن وأن يفهمنا رسول الله عليه الصلاة والسلام بواسطتها. سئل الإمام مالك بن أنس رحمه الله فقيل: يا أبا عبد الله، الرحمن على العرش استوى، كيف استوى؟ هنا سؤال عن الكيفية، عن الحقيقة، عن الواقع، كيف هو؟ فقال: الاستواء غير مجهول، يعني معناه معلوم من اللغة التي خوطبنا بها، الاستواء العلو، الاستواء الصعود، الاستواء الارتفاع، الاستواء غير مجهول، والكيف غير معقول، لأن سؤال الرجل كان عن الكيفية. والإيمان به واجب، والسؤال عنه بدعة. الأسئلة الباطلة من مثل ما سأل عنه الرجل، فإن الرجل ما سأل إلا عن الكيفية. ثم أمر بالرجل فأخرجا. فصفات ربنا تبارك وتعالى الذاتية من مثل الوجه، اليدين، النفس، يتصف الله تبارك وتعالى بها أزلا وأبدا. وصفات ربنا تبارك وتعالى الفعلية، وجاء ربك يحبهم ويحبونه إلا أن يأتيهم الله، ينزل ربنا، يعجب ربك، يضحك الله، هذه ليست أزلية، ومنها الاستواء. وهناك صفات منها ما هو ذاتي ومنها ما هو فعلي، مثل صفة الكلام، وستأتي معنا بمشيئة الله تعالى، نتكلم عنها في لقائنا القادم. والشاهد من كل هذا أن نثبت لله تبارك وتعالى ما أثبته لنفسه من دون رد ولا تأويل، مما يسمى كذلك وليس به في الحقيقة، وإنما هو كما قلنا تحريف، إنما التأويل العمل بالآيات، كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: يتأول قول الله تبارك وتعالى فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا، كان يقول: سبحان الله وبحمده، اللهم اغفر لي وتب علي. العمل بالآيات، التأويل التفسير، التأويل التفسير، كما قلنا فسر ابن عباس: نسوا الله فنسيهم، بلغة العرب التي تكلموا بها وخاطبهم الله بها، قال تركهم، مثل هذا يقال فيه تأويل، وأما ما سوى ذلك فإنما يقال فيه تحريف. هذا هو الأصل الذي عليه جماهير السلف رحمهم الله تعالى، وجماهير الأئمة، وهم الذين نقلوا إلينا الأحاديث التي بها نحل الحلال ونحرم الحرام وغيره، وهم الذين نقلوا إلينا القرآن. وجب الإيمان به وتلقيه بالتسليم والقبول، وترك التعرض له بالرد والتأويل والتشبيه والتمثيل. نكتفي بهذا القدر بمشيئة الله، ونلتقي غدا للكلام على بقية هذه الرسالة العظيمة. نسأل الله تبارك وتعالى أن يعلمنا من دينه ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما. صلى اللهم على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.